إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نقوم يعني مع بعض في محاولة لإصلاح وتوجيه وتعديل سلوكنا تجاه أولادنا، تعديل سلوك أولادنا تجاه أنفسهم، وتعديل سلوك المستقبل كله تجاه المستقبل السليم للأمة الكبيرة اللي اسمها أمة الإسلام. أحط لكم أدوات بقى. الأداة الأولانية اللي بنحطها في عملية تحفيظ القرآن الكريم هي نقاط محددة موجودة. أول حاجة هي الجو والمكان والزمان اللي ما يصطدمش مع حاجة الطفل بيحبها زي الكرتون، أو حاجة بيحبها زي الكمبيوتر، أو حاجة بيحبها زي التلفزيون، أو حاجة بيحبها زي اللعب مع أصحابه، أو حاجة بيحبها زي القعدة مع بابا وماما. لازم تحط ده في توقيت هادئ مطمئن مستقر، الطفل بيقوم بهذه العملية وهو سعيد ومبسوط في مكان زي ما قلت لكم ثابت وهادئ ومستقر نفسيا ومقبل على الموضوع، مش مدبر. الولد قادم وهو سعيد ومبسوط. الحاجة التانية المهمة، كتير من الناس بتبتدي تحفيز أولادهم للقرآن من أول ما يحفظوا أناشيد. أعرف إن في أولاد في سن 2.5 حفظوا المعوذتين، حفظوا بعض الصور الصغيرة في الجزء 30، لكن مهم جدا ان انا مش هحفظ الطفل اللي عنده 3 سنين و4 سنين و5 سنين زي ما بحفظ ابو 10 سنين او 12 سنه او 18 سنه. الطفل اللي عنده 2.5 او 3 او 4 او 5 او 6 هو طفل حركي بيتعلم كتير الحركه، وممكن يلقط والمحفظه بتقول له او المحفظ بيقول له وهو واقف او بيتحرك او بيدور حوالين المحفظ في بعض الاوقات، حد يقول لي كده انت يعني خليتها بزراميت كده، يعني انت كسرت القواعد كلها. الكل بيقول لازم تستكين وتستقر وتبقى هادي ومطمئن وايديك مترطبطه ومعرفش ايه عشان تحس بقد ايه القرآن الكريم مهم. عمر ما الطفل هيحس بأهمية القرآن الكريم في هذا السن، لانه لا يعرف من الغيبيات شيء، ولا يعلم قيمة القرآن اللي احنا بنعرفها، ولا حتى فسرت 100 مليون مرة ان ده كلام ربنا عمره ما هيوصل لي المعنى والمفهوم، ولو وصل اليه هيبقى زي الببغان اللي بيردد وراك. لكن الأهم من ده كله إنك أنت ممكن تسيب الولد يتحرك بهدوء ويتحرك حركة يعني مش هتبقى كثيرة، ولكن حركة عادية عابرة بشكل أو بآخر يفهم منها الطفل إن هذا الكتاب غير مقيد لحركته. مش جاي المحفظ عشان يقعده ومربط إيده كده، الولد بيبقى عنده 4 سنين ولد بيبقى شبك إيده عاوز يقوم ويتحرك، لا سيبه يتحرك وهو سيلتقط من الآيات أكثر من إلزامك به بشكل أو بآخر. النقطة الثالثة والحاجة المهمة اللي موجودة بالنسبة لنا في عملية التحبيب بتاعة القرآن هي العلاقة اللي اتكلمنا عليها من شوية وقدمتها لأنها مهمة جدا. النقطة الرابعة مهمة قوي، إذا كنت أنا هقعد مع الولد 1 أو 2 أحفظه، إذا كنت محفظة أو محفظ يبقى لازم تتعلم نفسيات الطفل، تعرف الطفل ده تركيبته عاملة ازاي، هل الطفل ده اجتماعي او الطفل ده انطوائي، هل الطفل ده مرح، هل الطفل ده بيبقى شخصيته او غيره عنيد. لازم اعرف الشخصيات دي ليه، لان كل شخصية من هذه الاطفال لها مدخل. الشخص الاجتماعي ما ينفعش احفظه لوحده، لازم احفظه مع مجموعة، وإذا كان هذا الطفل حركته زيادة أخليه الألف على المجموعة، أخليه يجمع الألواح ويجمع الكتب ويوزع المصاحف ويوزع الكتب. ليه؟ عشان أستثمر طاقته في شيء مفيد. أما يبقى الطفل انطوائي يبقى ما ينفعش أحفظه مع مجموعة في البداية، لازم الأول أحفظ لوحدي معاه وأحفظه وأعلمه شوية لحد ما ياخد عليا وحط له واحد واثنين وثلاثة بس بالتدريج عشان نكسر انطوائيته، يبقى بتحفظه القرآن وبتخرجه من عزلته وفي نفس الوقت بتربي نفسيته. الطفل العنيد دايما بيجي دايما بالقواعد، دايما بيبقى في اتفاق ما بين المحفظ والأسرة ان عملية التحفيز لن تتم الا في مقابل، مش مقابل مادي ولا مقابل معنوي ولا مقابل روحي، بس هو طبيعي ان هيخش يقعد مع المحفظ تبعاته ستكون خروج مع بابا بعد شوية، او ممكن يكون لعب على الكمبيوتر، ممكن على التلفزيون. يكبر الولد شوية ممكن تبقى قيمة مادية، واللي بيتكلم على القيمة المادية كتير ويقول ان احنا مش ممكن نعلم الروحانيات بالماديات، هقول لك مرة اخرى عملية الروحانيات اللي بنتكلم عليها وسمو النفس وعلو الهمة والوصول الى حب الله تبارك وتعالى ومفاهيم الاخلاص في العمل ومفاهيم الرضا والسعادة، هي مفاهيم عليا في سنوات عمر متقدمة اكتر من 10 سنين قدام، اللي هي من 10 سنين الاولى من نفسية الطفل. وبالتالي احنا لازم ما نبقاش على طول كده حاجة روحانية بمادية هيبقى الولد مادي. امال ابراهيم ابن ادهم حفظ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكام؟ ده كان بيحفظ على الحديث اللي اسمه حديث بدرهم، شوف عدد احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الولد كان بيحفظ الفتحة خلاص، اما الولد حفظ الفتحة، ومر سيدنا صلاح الدين الايوبي في وسط الجيش واستطاع ان هو يعني يسمع طفل صغير ابوه بيحفظه بشكل بالقرآن، وسمع صوت الطفل فاعطاه قدرا من المال للطفل واعطى قدرا من المال للاب فماني، وقال له اذا ختمت كذا جئت الينا تعالى عشان اعطيك اكثر من ذلك. المأمون لما ابنه حفظ القرآن وهو خليفة المسلمين حصل الفتح، حفظ الفتحة 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 فقط، ادى محفظه 500 دينار، 500 دينار، دينار كان فيه ذهب خلاص عشان حفظ القرآن. الرجل استعجب، 500 دينار على حفظ الايه؟ الفاتحة. قال ان الفاتحة تسوي كثيرا، تسوى كتير، مش تسوى ماديات، تسوى اكتر من كده معنويات، ولكن قد بخسناك حقك، يعني احنا بخلنا عليك حتى في عطائنا ليك بشكل او باخر. يبقى ممكن ندي مكافأة بعد التحفيظ، وارد للطفل العنيد شوية اللي بيعاند حبتين بشكل او باخر، ممكن الطفل العنيد ده ممكن نتبع قواعد بشكل او باخر ان هو بعد كده يبقى يتفك شويتين، يتغير الوضع بتاعه حبتين. يعني نفسية الطفل مهمة، نفسية الطفل مهمة. في اطفال حساسين يا اخوانا، في بعض اوقات ممكن توجه لهم نقد امام الجميع، تلاقي الولد خلاص خد موقف من الحفظ. في طفل ممكن يكون متأثر، بيتأثر بالنظرة، مجرد النظرة بتاعت المحفظ يتأثر بيها. لازم المحفظ والمحفظة والأب والأم يفهموا هذه التركيبة للأطفال ويبلغوا المحفظ ان ابني بيتميز بسمات 1 و2 و3، لكن كل واحد كده يعني بيترص كله جنب بعضه وكله ما فيش فرق بينهم وبين بعض. كل فرد فينا له طريقة وله مدخل وله اسلوب وله تركيبة وله حب وله طريقة للدخول، كذلك الأطفال لهم طرق متنوعة لعملية الحفظ. عشان كده لازم المحفظ يراعي ده. هي المسألة مش اقعد وسمع ورايا وما غلط اعاقبه بس، لا، المسألة محتاجة دراسة نفسية الأطفال شوية عشان تعرف ان الطفل ده في كذا وفي كذا وفي كذا. في محفظين ومحفظات خدت دورات تدريبية تربوية عشان مجرد انها هتحفظ الاولاد القرآن بعد ما ختمت القرآن الكريم وخدت الاجازة. هم دول اللي بيفهموا وبيستوعبوا التغيرات اللي بتحصل مع المجتمع والتغيرات اللي بتحصل مع الاولاد بشكل او باخر. لازم اعرف نفسية الطفل بشكل او باخر، لا، مهم جدا. خلاص، اخر نقطة مش في البرنامج، نقطة المكافأة اللي اتكلمت عليها للطفل العنيد. المكافأة واردة للأطفال وهم بيحفظوا القرآن، ليه؟ لأن ده جزء زائد عن المطلوب من الأطفال بالنسبة لكل الأطفال. ليس كل الأطفال يحفظون القرآن الكريم، يبقى دي زيادة، دي واحد. أي زيادة في أي طلب بنطلبه من الأطفال لابد من المكافأة، وتبقى واضحة قدامه بشكل أو بآخر وبصورة أو لازم يكون هناك مكافأة. المكافأة دي بقى يا سيدي قلبت معنا شويتين معنوية عاوزها مادية، عاوزها الاثنين، عاوزها حفلة، عاوزها ورقة كده للتقدير، اعمل اللي انت عاوزه، لكن لابد ان يكون هناك مكافأة للطفل على حفظ القرآن الكريم. ما يجيش ولد يقول لبابا انا حفظت وختمت يا بابا، هديتي ايه؟ قال هدية ممال الاولاد اللي زيك اللي حافظين القرآن الكريم بقول لك ايه اما تحفظ. لا طبعا، لابد وان نساعد اولادنا بشكل او باخر وبصورة او باخرى، حتى لو حفظ قدر قليل، حتى لو حفظ قدر قليل في مكافأة، حتى لو حفظ قدر مش زي المتوقع، مش زي المتوقع، دي أساسيات موجودة بالنسبة. في نقطة مهمة جدا، ان احنا ياريت يبقى الحفظ في مجموعات، ومش لازم العمر السني يبقى واحد، يعني مش لازم اللي في الخمس سنين او في الست سنين او في السبع سنين كله مع بعضه، ممكن يبقى الحفظ مختلط الأعمار السنية عشان نحفز الولد الأكبر ان يبقى متنافس قيادي، بعد كده بنمسكه ازاي يسمع للأقل منه سنا او الأقل منه حفظا. المجموعة الغير متجانسة في حفظ القرآن تأثيرها افضل بكتير جدا من المجموعة المتجانسة لعملية حفظ القرآن. ليه؟ لان احنا مش بس بنحفظ القرآن، احنا بندي الأطفال اللي اكبر سنا القدرة على تحمل مسؤولية الأصغر سنا، ويا سلام لو كانت الإخوة الكبار مع الإخوة الصغيرين، الإخوات مع بعض، ده هيبقى مستثمر في التعاون داخل الأسرة. بنوتة عندها سنتين خلاص، امتى ابتدي احفظ القرآن الكريم؟ اول ما تبتدي تحفظ أناشيد، اول ما تلاقي بنوتك بتحفظ أناشيد ابتدي بقى تقدري تديها الآيات الصور الصغنونة اللي تقدر بيها انها تلقطها تاتا تاتا. وفي اولاد طبعا بيبتدوا يلقطوا بدري، في اولاد بيبقى عندهم الحفظ سهل، في اولاد بيبقوا مجرد انهم يسمعوا الآية مرة واحدة بتلزق في دماغهم وعلى طول، ودي امكانيات تحصيل عليا عند الاطفال. مش كل الاطفال عندهم امكانيات التحصيل العليا، لكن بعضهم عندهم. النقطة التانية كنت بتشتكي انها حركتها زيادة، في الغالب هي قاعدة مع حضرتك لوحدك، في الغالب هي قاعدة مع حضرتك دائما، وبالتالي هي هتاخد على حضرتك المساحة، بتبقى ضيقة دايما. اما بنفطم الطفل المفروض على سن سنتين بيبقى في حاجة اسمها الفطام الاجتماعي، اللي هو تنمية الذكاء الاجتماعي، اللي بيبتدي من سن سنتين الى اربعة. احنا زمان كنا بنخش المدرسة ست سنين، دلوقتي بقى الناس تخش ثلاث سنين ونص واربع سنين، ده بدري قوي على الطفل. لازم الطفل يكون متعلم حاجة اسمها الذكاء الاجتماعي، قدرات التواصل الاجتماعي بينه وبين الأولاد التانيين، وبالتالي لازم بنتك تبقى عندها التواصل الاجتماعي قبل ما تخش المدرسة. هتدخليها صغيرة تبقى توديها على سن سنتين، هتدخليها مدارس تجريبي ممكن تقعد الولد لحد سن ثلاث سنين وتبتدي توديه مدرسة حضانة ثلاثة لخمس سنوات عشان يخش بعد كده. ليه؟ لأنه مهم جدا التواصل الاجتماعي، مهم جدا يبقى ذكي اجتماعيا، مهم جدا ياخد على الناس، مهم جدا ان يكون علاقته سليمة. اما لو حطيتيها في البيت وخليتيها ست اشهر موجودة، طبعا البنوتة لازم هتجري وتتنطط، المكان محدود، وبالتالي شيل الحاجات اللي ممكن يكون فيها نوع من انواع الايلام او الخطر على الطفل مدام حركته زايدة وموجودة. السؤال الثاني، الابن عنيد ست سنين مش عارفين نتعامل معاه، قلبكو طيب وحنين وبتحبوه وهو فاهم ده ومستوعب ده وعارف كويس قوي ان موضوع الاكل ده يمثل الحجر الزاوية اللي موجود بالنسبة لمجتمعات كتيرة. يعني انا كنت في محاضرة مرة بتكلم ان احنا ممكن نحرم من الاكل، اتقلبت قاعة، وكنا لسه بنتكلم على الضرب والام تقولك وايه يعني ما اضرب ابني، يعني هما يبيحوا الضرب باي اسلوب الاساليب لكن الاكل لا. ليه؟ لان ثقافتنا وثقافة كتير من المجتمعات بتاعتنا قائمة على ان الاكل ده منطقة محظورة، منطقة لا نقترب منها، بالرغم ان احنا كمسلمين ربنا بيربينا بالصيام ويخلي الواحد كده نفسه في الحاجة، واول ايام الصيام بتبقى صعبة والايام دي هتبقى جميلة خالص في عز الحر وعطشان وما يقدرش يقرب. ليه؟ اصلا ربنا ايه امرني بكده. طب ما نعمل كده مع عيالنا خلاص. هو طبعا بسم الله ما شاء الله عنيد، بسم الله ما شاء الله بدأ عنده يزيد، بدأ يعمل حركات بقى اللي هي تدل على ان احنا مش ماشيين على وتيرة ثابتة، بيصعب علينا في بعض اوقات، بيأثر على قراراتنا في بعض اوقات. فما شوفه بيخبط نفسه، بيتخبط، بيشد شعره، بيزعل بتاع، هيحصل له حاجة. ولا بيحصل له حاجة، هو ممثل كبير قادر على ان هو يمثل عليكم. لكن تقول لي بياكل الشوكولاته قبل الاكل، طب ما هتسد نفسه. ده بار الشوكولاته لوحده كافي بالنسبه لاي طفل دون السادسه ان يستمر طول النهار على البار بتاع الشوكولاته. البار يعني قطعه الشوكولاته اللي هي الممتده دي العشرة جرام، فخد طاقته هياكل ليه؟ وبالتالي الشوكولاته مش هتاكل خلاص. ما فيش حلويات، ما فيش اي نوع من انواع المصادر الاكليه بشكل او باخر، خلاص. يبقى ما فيش حاجه اسمها يرمي الحاجه او يخبط الحاجه وانا انتبه اليه. ليه؟ لاني انا حرمه من حاجه، يعني انا قايل له النظام كذا وكذا فعاوز يكسر النظام ده، فيشدني المعركه كلاميه لمعركه جداليه لمعركه ان انا اعاقب. ليه؟ لانك زي ما غصته وعاوز يغيظك، زي ما انت عانيت معه عاوز يعاند معاك. ومين بقى اللي بيكسب؟ دايما اللي بيكسب اللي يقدر يأثر على قلب اللي قدامه بشكل وبتلقائي. عشان كده مهما خبط راسه، مهما اتكلم، مهما عمل، لا تهتم ولا توقع عقاب عليه، لانه من حقه ان هو يعترض كما يحب، خلاص. لكن مهم جدا ان انا امشي على وتيره ثابته. حته العقاب البدني لطفل زي ده ما ينفعش، اصل ده معناه انك انت بتتغاظ، وده معناه انك مش لاقي حل مع ابنك، وده معناه ان ابنك بيوصلك لمرحله انك مش قادر تسيطر على الموقف. طب وعلى ايه؟ وتديله الفرصه دي ليه؟ انت بمجرد ما تتنرفز ابنك وصل للي هو عاوزه، حتى لو ما اديتلوش اللي هو عاوزه. ابنك محتاج فقط سلوك من حضرتك ثابت، عدم انفعال لانفعاله. الامر بيعطى، ما نفس يبقى تبعته بتبقى صعبه. يوم اتنين تلاتة الدنيا تتظبط. مسألة ان هو الراجل يعني رافض الاكل او بيضغط عليكم في الاكل، الولد خس، عوضه بفيتامينات، تقدر تعوضه عن وجبات باكملها. لكن الاهم من كده ان احنا يعني مطلوب مننا جدا ان احنا نمشي على وتيرة ثابتة، وما ننفعلش مع الطفل، وما يبقاش مصدر سعادة الطفل انه خرجني عن انفعالاتي. حتة مهمة جدا قبل الختام، دي حتة مهمة جدا. الام اللي سألت بنتي، ما هو لازم اجاوب بصراحة، ينفعش هيزعلوا مننا، ضعيفة في اللغة. واحدة تانية فرود قدرتها التحصيلية عالية، وبنوتة قدرتها التحصيلية لغويا فيها مشكلة، خلاص. اولا فيها مشكلة، لازم اعرف المشكلة دي ايه، واقدر هل في صعوبة لغوية معينة عند البنوتة. في حاجة اسمها صعوبات التعلم، بيبقى في لغة ما او مادة ما صعب على بنوتة عن بنوتة، خلاص. يبقى نشوف الصعوبات دي فين للمتخصصين، خلاص. لكن السؤال اللي يعنيني النهاردة ان انا لو بنتي قدرتها عالية وامكانياتها عالية وابني قدراته اقل، افرق بينهم وادي دي مدرسة ودي مدرسة؟ لكن ما نزلش الفرود ده اللي حيبان فرود وما حطوش في المكان السليم، لان ده بصراحة عدم عدالة. زي ما هتحط الطفل الضعيف مع الطفل القوي في مدرسة صعبة، دي عدم عدالة. العدالة الحقيقية بتاعتي ان احط كل واحد بما يتناسب مع مدرسته. في ولد يمشي في العربي يبقى مدرسة عربي، في ولد يمشي لغات، في طفل يمشي بالنظام الامريكي، في طفل يمشي بالنظام البريطاني، وده في حته وده في حته وده في مدرسه وده في مدرسه. يوم ما يجي في يوم من الايام هيقول لك ده في مدرسه ومدرسه. ده السؤال ده هيتسال، لو اتسال النهارده بنجاوب كل واحد له قدراته وكل واحد له امكانياته. وزي ما انت قدراتك كده، لازم ننمي قدره تانية عند البنوته الضعيفه دي، قدرات رياضيه مثلا، اذا حكم الطبيب ان قدراتها هتفضل كده عشان دي تعوض دي. الموضوع ده ليه تكملة. جزاكم الله خيرا، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخاتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.